ليالي رمضان في رمضان ليالي رمضان
رمضان فرحة بين هلالين
ليالي رمضان في رمضان فيها الأنس والسلوى فيا خلان ألم الآن من الفرس السعادة والإحسان ليالي رمضان
ليلي مبارك جديد عم تجمعنا على الهوى ودايما من نداء المعرفة أصدقائي شهر رمضان للتعبد بالصيام وموسم الاعتبار بأمور كتيري ذكرى غزوات وفتوحات عديدة حصلت برمضان غزوة بدر فتح مكة فتح الأندلس كلها مناسبات بتخلينا نقارن الجهد اللي نحن بنعمله برمضان مع كل أسباب الرفاهية المتوفرة لألنا مع تعب وصبر المجاهدين اللي كانوا يصوموا ويصمدوا وينتصروا بالشوب وبالصحراء وبالظروف القاسية ناس كبار قدموا لنا تاريخ عريق وعلمونا دروس بالإيمان والصبر والاجتهاد بالخير مع الذكرى نيال اللي بيعتبر وبيقتدي بالناس الصالحين أحباب قلوبنا أهلا وسهلا فيكن وين ما كنتوا عم تتابعونا مباشرة على الهواء بلبنان وخارج لبنان اليوم مثل ما عرفتوا حلقتنا مميزة جدا نحن كتير مسرورين حلقتنا جدا مميزة لأنه حنستضيف بعد لحظات إن شاء الله فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى
هم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال هم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال
نزه الله الجليل عن الشبيه والمثيل ونرجوه نرج جميل عز لكل مسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد فهذه فوائد ونصائح من كلام سيد الحافظ المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة
سلطاني وحبيبي بكتب ألف كتاب أيديك مثل الغريب لما عنك غاب
قال غفر الله له ولوالديه المسلم بالصبر يبلغ الأمل يبلغ مقصوده العبادات والعلم تحتاج إلى الصبر
للمتيم بعدك يهنيك يا حبشي في العلم قدر علي والظن فيك نقي
وقال جمعنا الله معه في الجنة أوصيكم بالحلم والعفو وأن يعامل أحدكم أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه من الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان
بايعت أحفظ عهدك من للمتيم بعدك
وقال جمعنا الله معه بالجنة: المسلم يعامل المسلم بالنصيحة، أي بما يراه له خيرا، إن استشاره وإن لم يستشره لا يشير له إلا بما هو خير له في دين الله. نقرأ الفاتحة الشريفة ونهدي ثوابها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وللمحدث الشيبي، وللشيخ الشهيد الحلبي، ولأمواتنا المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة. وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك.
من جديد مساء الخير أحباب قلوبنا، أحباب نداء المعرفة، صوت المشاريع، تحية لكل متتبعي ليالي رمضان. يمكن اليوم في ناس ما بيحضروا دايما بس حابين يحضروا، لأنه اليوم ضيفنا عزيز وغالي كتير، وناطرين موعظته وناطرين فوائده اللي حيحكينا فيها. معنا نعم معنا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى وبارك الله به. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم، الله يكرمكم ويبارك فيكم.
آمين شيخنا. حابين نستفيد قد ما فينا بالوقت. سيدي اليوم حشو حتحكينا؟
إن شاء الله نتكلم عن معنى التصوف.
نعم.
الحقيقي، ونتكلم عن بعض الصوفية الصادقين وما يتعلق بذلك من فوائد. إن شاء الله تكون موعظة لنا وتحرك القلوب لعمل الآخرة.
آمين آمين. سيدي بس نسمع بالتصوف يعني بيتبادر للأذهان الطريقة.
نعم.
بداية ما معنى الطريقة وشو حكم الطريقة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فنخلص في نوايانا لله تعالى لننتفع من هذه النصيحة. أولا، التصوف هو العمل بشريعة الله باطنا وظاهرا. التصوف ليس شيئا مخالفا للشرع، لذلك قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. إذن التصوف الإسلامي الحقيقي مبني على الكتاب والسنة، كما قال سيد الطائفة الصوفية الجنيد بن القاسم أبو محمد القواريري. هذا الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه قال: طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة. وقال تلميذه أبو علي الروزباري، هذا كان من كبار تلامذة الإمام الجنيد البغدادي.
نعم.
قال: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك درب المصطفى وأذاق الهوى طعم الجفا وجعل الدنيا منه على القفا.
الله.
وهذه صفات كريمة، هذه خصال عظيمة، من التزمها يترقى في الكمالات.
نعم.
من التزمها ينتفع في دينه ودنياه وآخرته. فهذا الإمام الجنيد ابن محمد أبو القاسم البغدادي القواريري شيخ الطائفة الصوفية بلا منازع رضي الله عنه وأرضاه، يقول: علمنا هذا، وفي لفظ طريقنا هذا، مضبوط بالكتاب والسنة. إذن التصوف الحقيقي كان موجودا في الصحابة، لذلك الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء ذكر بداية أول الصوفية في هذه الأمة بدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإذن والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول لصديق له من أهل العلم: ماذا تقول في هذا يا صوفي؟ على وجه الثناء، على وجه المدح. إذن موضوع مسألة التصوف والصوفية ليست مذمومة كما تقول المشبهة المجسمة، لأن المجسمة يقولون هذا ضد الدين عن الطرق الصوفية وعن اسم الصوفية بالإجمال، لأنهم أي المجسمة لا تحقيق لهم في العلم، فلا يلتفت إلى قولهم. إذن هذا باختصار عن التصوف. إذن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، زهد في الدنيا، تقليل من التنعم من غير تحريم، تقليل من التنعم وعمل للآخرة. يعني بلفظ كما قال بعض الأكابر، قال: التصوف كل خلق سني.
يا سلام.
وكذلك من جملة التصوف الابتعاد عن الخلق الردي. إذن هذا التصوف دعوة إلى الكمالات. وأما الصوفية فإذا قيل الصوفية يعني الصوفي الصادق هو الذي يعمل بشريعة الله. وهنا تنبيه مهم، المتصوفة أي الذين انحرفوا ولو انتسبوا إلى التصوف الحقيقي، لكن منهم من انحرف ومنهم من شذ وصار يتمسك بالاسم
فقط،
هؤلاء لا عبرة بهم. إذن المتصوفة والزنادقة والجهلاء والذين شوهوا سمعة الدين وارتكبوا الموبقات وعملوا المحرمات وتركوا الفرائض وقالوا نحن صوفية، هؤلاء لا عبرة بهم، ولا يلتفت إليهم،
ولا يحتج
لا يمثلون
بهم.
لا يحتج بهم ولا يمثلون التصوف. وإنما الذين يمثلون التصوف الإسلامي كالجنيد البغدادي، كالسيد عبد القادر الجيلاني، كالسيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنهم. وأما عن سؤالك عن أمر الطريقة، لأننا إذا ذكرنا التصوف يتبادر إلى الذهن أمر الطريقة. فالطريقة لها مستند في الشرع، ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا في صحيح مسلم،
دليل جميل.
وله دليل آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لاحظ هنا إلى قوله عليه السلام ما ليس منه، ما قال من أحدث شيئا لم أعمله أنا، ما قال من أحدث شيئا لم أقل أنا أعملوه، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إن كان مخالفا للشرع فهو باطل مردود غير مقبول، أما إن كان موافقا للشرع فهو مقبول، بدليل الحديث الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة
فله أجرها.
فله أجرها. لو كانت ضلالة، لو كانت باطلة، لو كانت منكرة، كيف يكون عليها أجر؟ كيف يكون فيها الثواب؟
صحيح.
وكيف يمدح الرسول من يفعل ذلك؟ ومن هنا فهم علماء الأمة من عهد الصحابة وإلى اليوم أن يحدثوا ما يرونه موافقا للدين. يعني العالم المجتهد التقي الصالح إذا أحدث ما يوافق الدين فهذا مقبول، ليس معارضا للشرع، ليس مخالفا للقرآن. إذن هذا الحديث دليل لأهل السنة على جواز إحداث العمل الموافق للشرع ولو لم يفعله الرسول، ولو لم يقل افعلوه. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما لم أفعله أنا لا تفعلوه أنتم؟ ما قال. والذين يقولون هذا الكلام حجروا واسعا، ضيقوا واسعا، ضيقوا على الناس، وقالوا قولا هم لا قدرة لهم على الالتزام به.
سبحان الله.
كم من أمور يعملونها باسم الدين والرسول ما عملها.
سبحان
ولا
الله.
قال اعملوها.
نعم.
فلماذا هذا التحكم؟ هذا دعوة بلا دليل.
نعم.
فإذن الطريقة ما معناها؟
نعم.
معناها بيعة. ما معنى البيعة؟ معناه أخذ البيعة من الشيخ الصالح على المريد، وهذا له أصل في الشرع. من أين أخذه العلماء؟
من أين؟
أخذوه من بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. فهذه الطريقة عهد، كما أن تلك البيعة التي بايعها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بيعة، والعهد يطلق عليه، والعهد يطلق عليه اليد، كما قال تعالى يد الله فوق أيديهم، يعني عهد الله وجب عليهم.
الله.
عهد الله ثبت عليهم. فهذا دليل آخر على الطريقة وأنها موافقة للشريعة. فإذا معنى الطريقة البيعة.
نعم.
يعني أخذ العهد من الشيخ الصالح.
نعم.
على المريد.
نعم.
على أي شيء؟
على أي شيء؟
على المداومة على ذكر الله.
الله.
وهذا عمل يحبه الله.
ما في شيء.
لأن الله قال في القرآن واذكر ربك كثيرا. وكما ورد من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. فلما يقول الشيخ للمريد أجزتك أو أذنت لك أن تقرأ الورد الرفاعي أو الورد القادري صباحا كذا ومساء كذا، معناه أخذ عليه العهد على أن يثبت على ذكر الله. وما المانع في ذلك؟ هل هذا يخالف الدين؟
أبداً.
هذا فيه ترقيق للقلوب، فيه تعليم للناس أن يشتغلوا بذكر الله وأن يعملوا للآخرة بدل أن يقضوا أوقاتهم على التلفزيونات.
نعم.
التي فيها أحيانا الضرر العظيم، وبدل أن يقضوا أوقاتهم في مجالس الغيبة والنميمة، وبدل أن يقضوا أوقاتهم في الغيبة والنميمة وأحيانا التكلم في أعراض الناس وفيما لا فائدة فيه، يشتغلون عوضا عن هذا بذكر الله.
الله. الله الله.
هذا معنى الطريقة.
نعم.
هذا معنى البيعة. هذا معنى العهد. وهنا فائدة مهمة.
نعم.
قال العلماء ومنهم ابن حجر أخذ العهد حسن محبوب، يعني نحن أهل الاعتدال، لا نقول إن الطريقة واجبة، لا ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، ليست واجبة.
نعم.
وإنما هي سنة مستحبة. لماذا؟ لأن الطرق حدثت في القرن السادس الهجري. يعني قبل ذلك لم تكن الطريقة الرفاعية ولا كانت الطريقة القادرية. إذن أخذ العهد حسن محبوب، هكذا قال ابن حجر. لذلك قال العلماء من قال بفرضية الطريقة فقد أوجب ما لم يجب إجماعا. فيكون مكذبا للدين.
نعم.
لأن بعض مشايخ الدجل الذين انحرفوا وتستروا بالتصوف.
نعم.
ليجمعوا الناس عليهم على الباطل قالوا الطريقة واجبة.
سبحان
وقولهم
الله.
هذا باطل.
باطل.
قولهم هذا مردود. نحن أهل الاعتدال،
لا إفراط ولا تفريط.
هذا هو.
نعم.
لا نقول بوجوبها كما أننا لا نحرمها كما تفعل المجسمة.
نعم.
بل نحن بين بين.
الله.
نحن
الله.
أهل الاعتدال، فنقول ليست واجبة وليست ضلالة لكنها مستحبة، لأنها أخذ العهد على المريد على المواظبة والمداومة على ذكر الله. الله عز وجل.
سبحانه.
هذا دليل أهل السنة والجماعة في مسألة الطريقة وفي مسألة أخذ العهد والبيعة على المريدين.
الله يجزيك خيرا. الله بارك خير. الله بك.
الله
زادك خير. الله علما وفهما.
وإياكم.
سيدي، ما هي أشهر الطرق الصوفية؟
نعم، أول الطرق التي تأسست هي الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية، ثم بعد ذلك الكثير من الطرق هي ترجع في الأصل إلى الرفاعية، وبعض الطرق الأخرى ترجع إلى القادرية، لكن كثير من الطرق التي حدثت بعد القرن السادس الهجري هي فروع من الرفاعية.
أيوة.
يعني مثلا تسمعون بالسيد أحمد البدوي رضي الله عنه.
نعم.
هذا يرجع إلى السيد أحمد الرفاعي.
سبحان الله.
يعني طريقة السيد البدوي هي فرع من السيد أحمد الرفاعي الكبير.
جميل.
فأول الطرق التي تأسست هي الرفاعية والقادرية.
نعم.
وأسس الرفاعية السيد أحمد الرفاعي الكبير.
نعم.
رضي الله عنه.
آمين.
والطريقة القادرية أسسها الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني. وكان الشيخ عبد القادر في بغداد. وكان السيد أحمد في واسط في أم عبيدة في العراق.
نعم.
فإذن الطرق أول ما تأسست في القرن السادس الهجري، وقبل ذلك لم تكن الطرق، وهي كما بينا أنها مستحبة، وهي المواظبة على ذكر الله. وكثير من الطرق بعد ذلك ترجع إلى الطريقة الرفاعية والقادرية، لكن هي متشعبة وكثيرة جدا. الأصول نحو 40 طريقة.
نعم.
وتصل أحيانا إلى نحو 70، لكن الأصل الرفاعية والقادرية.
ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا، تكلمنا عن الإمام الرفاعي قليلا.
رضي الله عنه. نعم، السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه نشأ منذ طفولته نشأة صالحة، ترعرع على الخير والتقوى والعلم، تربى بين العلماء والأقطاب والأولياء. أما هو رضي الله عنه فاسمه أحمد بن علي، أحمد أبو العباس، ويقال له أبو العلمين، ويقال له شيخ العريجاء، وله ألقاب كثيرة غير هذه، لكن هذه من أشهرها. يقال له أبو العباس، ويقال له أبو صالح، ويقال له أبو العلمين وشيخ العريجاء. وهو رضي الله عنه أحمد بن علي السلطان علي، هذا كان يلقب به والد السيد أحمد. السيد أحمد والده يقال له أبو الحسن السلطان علي، دفين بغداد. والد السيد أحمد
مدفون
في بغداد. والسيد علي هذا، والسيد السلطان علي أبو الحسن هذا، هو ابن السيد يحيى المغربي، ابن السيد ثابت، ابن السيد حازم، ابن السيد أحمد، ابن علي، ابن أبي المكارم، رفاعة الحسن المكي، ابن المهدي، ابن محمد أبي القاسم، بن الحسن، بن الحسين، أحمد بن موسى الثاني، بن الإمام إبراهيم المرتضى، بن الإمام موسى الكاظم، بن الإمام جعفر الصادق، بن الإمام محمد الباقر، بن الإمام زين العابدين، علي الملقب رضي الله عنه بالسجاد، ابن الإمام الشهيد المظلوم الحسين الصبط الكريم، ابن الإمام علم الإسلام زوج البتول أم الحسنين عليها السلام، السيدة فاطمة زوجة علي رضي الله عنهم جميعا ونفعنا بهم. إذن يرجع نسبه إلى السيدة فاطمة وإلى سيدنا علي، فهو من ذرية الرسول، لذلك كان يلقب بالسيد.
نعم.
كان يلقب بالسيد. وسيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه يرجع أيضا نسبه من جهة أمه إلى سيدنا الحسين، ويرجع أيضا نسبه رضي الله عنه يتصل إلى أبي بكر الصديق من جهة جده الإمام جعفر الصادق. وكان سيدنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه ولد سنة 512 للهجرة، هذا من تاريخ ولادته، في العراق في بغداد في البطائح، وهي قرى متجمعة في واسط بين واسط والبصرة. وكان رضي الله عنه عمره 7 سنوات، توفي والده في بغداد، فتكفل بتربيته خاله الشيخ القدوة منصور البطائحي، وهذا كان من الأولياء العلماء الكبار.
نعم.
وقد رباه تربية حسنة وأحسن تربيته، ونشأ نشأة طيبة مباركة. والإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه توفي كما ذكر العلماء، توفي في سنة 578 للهجرة.
الله.
وحصلت له كرامة عجيبة.
نعم.
وهي تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 555 للهجرة.
نعم.
وكان سيدنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه خاله هذا الذي ذكرناه الشيخ منصور البطائحي رأى النبي في المنام.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، يقول له بشر أختك بأنها ستلد بعد 40 يوما بمولود يكون سيد الأولياء، يعني في عصره.
نعم.
كما أني أنا سيد الأنبياء والرسول سيد الخلق على الإطلاق.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فكان كما قال الرسول في المنام، ولدت أم السيد أحمد رضي الله عنه، وكان الرسول قد بشر به في الرؤية وقال له يكون اسمه أحمد الرفاعي. ثم لما ولد السيد أحمد رضي الله عنه، خاله اعتنى به ثم أخذه إلى كبار علماء الإسلام في ذلك العصر، فاعتنوا بتربيته وبإقرائه القرآن، فكان رضي الله عنه بلغ الغاية في تحصيل العلم في عصره.
يا سلام.
حتى إن العلماء الذين قرأ عليهم والذين أجازوه رجعهم فحضروا عنده.
يا سلام.
رجعهم فحضروا عنده. وكان سيدنا أحمد رضي الله عنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، لكنه لم ينادي بذلك بين الناس، وكان أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ الجليل أبو الفضل علي محدث واسط قد أجاز الإمام الرفاعي وهو في 20 من عمره إجازة عامة بجميع العلوم الشرعية والطريقة، وعظم شأنه ولقبه بأبي العلمين، أي الظاهر والباطن، لما أفاض الله عليه من علوم كثيرة، حتى انعقد الإجماع في حياة مشايخه واتفقت كلمتهم على عظيم شأنه ورفعة قدره، وقالوا إنه أجل الأولياء.
الله.
أجل الأولياء، أجل المشايخ في عصره رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه من كراماته العجيبة.
نعم.
التي أيده الله بها أنه كان مرة على نهر دجلة وكان معه عدد كبير من أتباعه.
نعم.
فقال بعضهم يا سيدي نشتهي أن نأكل السمك.
نعم.
فأشار بيده رضي الله عنه إلى الأسماك التي في النهر.
نعم.
تعالي بإذن الله. فصارت تخرج الأسماك من الماء، تقفز من النهر وتأتي إليهم.
سبحان
الله. إلى المخيم الذي هم فيه، حتى امتلأت الطواجن فشووا وأكلوا وشبعوا حتى لم يبق إلا العظام. ثم قال له أحد أتباعه يا سيدي ما علامة الرجل المتمكن؟ قال أن يقول لهذه العظام عودي كما كنت بإذن الله فتعود.
الله.
فصارت هذه العظام والناس يرون هذا.
يا سلام.
تكسى لحما ثم عادت الأرواح إليها بقدرة الله.
سبحان الله.
بخلق الله، هذا بمشيئة الله.
نعم.
لأن الله على كل شيء قدير، أعطاه هذه الكرامة العجيبة. فصارت هذه الأسماك تقفز من الطواجن وترجع إلى النهر، دخلت في الماء وانسابت وذهبت مع الماء، والناس يرون ذلك.
الله الله.
هذا من كراماته رضي الله عنه. ومن كراماته أنه جاء مرة إلى قرية في العراق يقال لها الحدادية.
نعم.
وأهل الحدادية كانوا من أتباعه، وكان بينهم امرأة لا تلد، وكانت قد نذرت إن جاءها مولود ذكر أن يكون خادما في الحدادية لجماعة السيد أحمد الرفاعي.
الله.
هذه المرأة بتقدير الله حملت ووضعت، طلع المولود أنثى، فلما آن أوان مشيها طلعت عرجاء.
الله.
وطلعت حدباء، ثم أصيبت بمرض فتساقط شعر رأسها فصارت عرجاء حدباء قرعاء.
يا الله.
فلما جاء السيد أحمد رضي الله عنه إلى الحدادية خرج الناس لاستقباله، وبينهم هذه البنت مع أمها.
يا الله.
فلما اقترب جاءت هذه البنت واسمها فاطمة.
نعم.
قالت له يا سيدي أنت شيخي وشيخ والدتي، ولعل الله بقربك من رسوله أن يشفيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت.
نعم.
من استهزاء بنات الحدادية بي، فأخذته الشفقة لحالها.
الله.
ثم توجه إلى الله بالدعاء.
نعم.
وقال إذني مني اقتربي.
نعم.
وهي طفلة صغيرة.
نعم.
فلما اقتربت منه مسح بيده الشريفة المباركة على رجلها فتقومت.
الله الله.
في الحال
الله
والناس
الله
يرون ذلك
الله.
ثم مسح على ظهرها فاستقام ظهرها.
أيوة.
ومسح على رأسها فنبت شعر رأسها في الحال، فصار يقال له شيخ العريجاء.
آه.
نسبة لهذه العرجاء الصغيرة التي شفاها.
الله
العريجاء تصغير.
نعم.
عرجاء.
نعم.
يعني هذه البنت الصغيرة التي شفاها بإذن الله. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأولياء لهم كرامات.
نعم.
وهذا ثابت في القرآن والحديث والإجماع.
نعم.
وهذه الكرامات تأييد من الله لهم. ليس هم بذاتهم استقلالا عن مشيئة الله يفعلون.
لا حاشا.
لا، وإنما هذا بخلق الله وبمشيئة الله. قصة مريم شاهد على ذلك.
نعم.
وقصة أهل الكهف شاهد على ذلك.
نعم.
وقصة آصف ابن برخية في سورة النمل مع سليمان وبلقيس شاهد على ذلك.
نعم.
كثير من الأدلة
من القرآن.
من القرآن.
نعم.
في سورة البقرة الله يقول عن عزير: فأماته الله 100 عام ثم بعثه.
سبحانه.
بعد 100 سنة أحياه الله، فقرأ على الناس التوراة الأصلية وكان يحفظها، أعادها عليهم من حفظه. إذن القرآن طافح بذلك، والأحاديث والإجماع. فلا عبرة بالمجسمة المشبهة الذين يطعنون في السيد أحمد وفي كراماته وفي كرامات الأولياء. وهذا أبو مسلم الخولاني التابعي الجليل.
نعم.
الأسود العنسي. نعم. الذي ادعى النبوة كاذبا في اليمن.
نعم.
ألقاه في النار 3 أيام.
الله.
كل يوم يلقيه في النار فيخرج منها ولا يحترق.
الله.
حتى لما لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام إليه فقبل بين عينيه وقال له: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل.
يا سلام.
هذا دليل لأهل السنة على الكرامات. فهؤلاء السادة الرفاعية أيدهم الله بالخوارق، ذلل الله لهم السباع. كانوا ينقلون الحطب على الأسود.
الله.
على السباع ولا يخافون، بل هي تخافهم. وذلل الله لهم السعابين الأفاعي، حتى العفاريت الكبيرة تخافهم. لماذا؟ لما لهم من تقوى وصلاح وهيبة وسر عظيم. العفاريت تخافهم، وهكذا الحساد من الإنس. فالحاصل السيد أحمد رضي الله عنه الله أعطاه من الخوارق له ولأتباعه العجائب. من هذه الخوارق أن السيد أحمد رضي الله عنه كان إذا قعد للدرس يجتمع عليه أحيانا أكثر من 100,000 نفس.
الله أكبر.
ولم تكن هذه مكبرات الصوت موجودة، هذا من 800 سنة نتكلم.
نعم.
هذه مكبرات الصوت ما كانت.
نعم.
كان من في آخر المجلس يسمع صوته كما يسمع من في أول المجلس.
100,000.
فوق 100,000.
الله أكبر.
كلهم يستمعون. وأكثر من هذا، كان الأصم الذي لو صرخ في أذنه لا يسمع، كان إذا تكلم السيد هو يسمع كلامه.
كرامة.
وصديقه الذي معه هذا الأصم يكلمه فلا يسمع.
الله أكبر.
لا يسمع إلا ما يقوله السيد أحمد.
يا سلام.
وكان رضي الله عنه إذا قعد للدرس في واسط في أم عبيدة، 3 قرى حول أم عبيدة يقعدون على الأساطيح في قراهم يستمعون إلى درس السيد أحمد وهو في أم عبيدة في واسط.
الله الله.
وأعجب من كل ذلك، كان له مريد من كبار الأولياء.
نعم.
واسمه الشيخ حسن الراعي القطناني.
نعم.
هذا مدفون في قطنة. الذي يريد أن يذهب إلى دمشق إلى جهة اليمين يوجد بلد يقال لها قطنة.
نعم.
نحو 13 كيلو من الشارع العام إلى قطنة.
نعم.
فيها هذا الولي القطب الكبير الشيخ حسن الراعي القطناني.
نعم.
هذا كان مريدا للسيد أحمد. كان السيد إذا درس في واسط في أم عبيدة في العراق، هذا الشيخ حسن الراعي في قطنة هنا يقعد فيسمع الدرس.
الله أكبر.
والله عز وجل يفعل ما يشاء.
سبحانه.
الله يكرم أحبابه.
نعم.
لكن هؤلاء المجسمة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه واعتقدوه جسما وحاربوا الأولياء وأنكروا الكرامات حرموا من هذا.
نعم.
من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه.
الله
هم
الله.
ما عرفوا هذا. نعم. ولا شموا الرائحة ولا ذاقوا الطعم.
نعم.
لذلك هؤلاء المجسمة حرموا هذه البركات، يقولون على زعمهم الله جسم قاعد على العرش، وهذا كفر.
الله.
لأن الله ليس كمثله شيء.
نعم.
سيدنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه كان شديد العناية في بأمر التوحيد والعقيدة. كان يعلم أتباعه التمسك بالتوحيد والعقيدة. ماذا كان يقول لهم رضي الله عنه؟
نعم.
كان يقول: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. ما معنى هذا الكلام؟ أي كان رضي الله عنه يحذر أتباعه من أن يحملوا الآيات المتشابهات على الظاهر.
مثل ماذا؟
لماذا؟
نعم.
لأن حمل هذه الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها، قال فإن ذلك من أصول الكفر، يعني موصل إلى الكفر وموقع فيه. مثل ماذا؟
نعم.
الرحمن على العرش استوى، هذه آية متشابهة.
نعم.
فلا يجوز حملها على الظاهر. لماذا؟ لأنها توهم أن الله تعالى قاعد على العرش، وليس هذا معناها.
حاشا.
هي الآية ليس هذا معناها، لكن ظاهرها يوهم. فهو قال من حملها على الظاهر كافر. لماذا؟ لأنه صار مشبها لله بخلقه.
نعم.
فهذه الآية الرحمن على العرش استوى ترد إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء.
الله.
فنوفق بين الآيتين، وترد إلى قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال.
نعم.
هم هؤلاء المجسمة قالوا قاعد وجالس، حملوها على الظاهر فناقضوا الآية الثانية ليس كمثله شيء، صاروا مكذبين لها.
نعم.
صاروا مناقضين، وكذبوا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. والجالس والقاعد له أمثال لا تحصى ولا تعد.
نعم.
إذن هؤلاء كفروا لأنهم حملوا الآيات المتشابهات على ظواهرها. وقد قال ابن بطال في شرحه على البخاري يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها.
الله.
قال هذا واجب، يعني يجب عليك أن تصرفها عن الظاهر.
هو ممن شرح البخاري؟
نعم، هذا كان قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني.
الله الله.
وابن حجر ينقل عنه في فتح الباري يقول قال ابن بطال، وله كتاب مستقل في شرح البخاري. هذا ابن بطال يقول يجب صرف الآيات والأحاديث المتشابهة عن ظواهرها.
سبحان
الله. لا يجوز حملها على الظاهر. فسيدنا أحمد.
نعم.
رضي الله عنه من جواهر كلماته التي تستحق أن تذكر علنا وفي المجالس الكبيرة والصغيرة والخاصة والعامة وأن تحفظ للجميع، كان يقول لهم صونوا عقائدكم، احفظوها.
نعم.
من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر، يعني موقع في الكفر، موصل إلى الكفر. فهذه الآية الرحمن على العرش استوى فسرتها الآية الثانية وهو الواحد القهار، أي أن الله متصرف في العرش وفي كل العالم كما يريد.
نعم.
وكذلك قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال العلماء بعلمه، أليس الله يقول والله بما تعملون خبير؟
بلى.
والله بما تعملون بصير؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ هذا معناها، يعني هو مطلع عليكم، عالم بكم. لذلك علماء الإسلام كفروا من يقول بالحلول والاتحاد، وكفروا من يقول بالتجسيم. هذا سيدنا الشافعي رضي الله عنه يقول المجسم كافر، ونقل الحافظ السيوطي إجماع الأمة على تكفير من يقول بالحلول والاتحاد. فسيدنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه كان يقول هذه العبارة العظيمة: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.
يا سلام.
غاية المعرفة أي أقصى ما يتوصل إليه العارفون، الاعتقاد الجازم.
نعم.
بأن الله موجود ووجوده ليس كوجودنا، بلا كيفية، بلا جسم، بلا حجم، بلا شكل، بلا صورة، بلا مكان، لأنه ليس كمثله شيء. لذلك قال الشافعي وذنون المصري وأحمد بن حنبل والرفاعي والرواس: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذه عقيدة المسلمين، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. ولذلك كان سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه يقول: أي سادة، كان من تواضعه يخاطب خدامه، الخدام والذين هم يعني خدم له، يقول لهم: أي سادة. من تواضعه ماذا كان يقول؟ أي سادة، نزه الله عن سمات المحدثين، نزه الله عن سمات المحدثين، يعني عن صفات المحدثين، يعني نزه الله عن أوصاف المخلوقين وصفات المخلوقين، وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة، والنزول بالإتيان والانتقال، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود، يعني يرد إلى ليس كمثله شيء. هذه المحكمات ولا تحمل على ظواهرها، ولا تحمل على ظاهرها. ثم ماذا قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه؟ قال: سأل رجل الإمام مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء معلوم، يعني ذكره في القرآن، والكيف غير معقول. والكيف غير معقول، يعني مستحيل، مستحيل على الله، يعني لا يجوز عليه أن يكون ذا صورة أو شكل أو حجم أو قاعد أو جالس، هذا لا يجوز على الله. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج. وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك: آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. إذن هذا الإمام الرفاعي ينقل عن الأئمة الأربعة ما قالوا في التوحيد والتنزيه وعقيدة أهل السنة والجماعة. فسيدنا أحمد ما كان ممن ينتسبون للتصوف والطريقة على جهل، لا كان أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه، كما نقل ذلك الإمام عبد الكريم الرافعي محرر المذهب الشافعي. ماذا فيما نقل عن السيد أحمد وفيما يرويه عن كبار العلماء؟ قال: كان وارثا أخلاق جده رسول الله، وكان بحرا من بحور الشرع، وكان أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك أيده الله بهذه الكرامات، فذلل لهم السباع والنيران والأفاعي، وحتى العفاريت كما قلنا تخاف منهم. ومن كراماته العجيبة رضي الله عنه وأرضاه، يعني من كرامات السيد أحمد، أنه في العام الذي حج فيه كما ذكرنا في أول المقابلة، وزار النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك الموقف قريب 100,000 إنسان. وقف السيد أحمد تجاه القبر الشريف وقال: السلام عليك يا جدي يا رسول الله. سمع كل من في ذلك المكان صوت النبي من القبر يقول له: وعليك السلام يا ولدي. فتواجد السيد أحمد رضي الله عنه وجسى على ركبتيه، ثم صار يقول: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فانشق القبر النبوي الشريف، وطلعت يد الرسول صلى الله عليه وسلم من القبر فقبلها الرفاعي والناس ينظرون، وببركته رضي الله عنه رأى الناس ذلك وسمعوا، رأوا يد الرسول وسمعوا صوته. ماذا قال الحافظ السيوطي عن هذه الكرامة للرفاعي وهي معجزة لرسول الله؟ قال: بلغت حد التواتر، يعني تواترت بين الأمة بين المسلمين، وكان في ذلك المكان كبار علماء وأقطاب الأمة،
نعم،
كالسيد عبد القادر الجيلاني،
نعم،
وحياة ابن قيس الحراني، وكذلك علي الشيخ علي الهيتي، وكذلك الشيخ عقيل المنبجي،
نعم،
وكثير عدي ابن مسافر، كثير من أقطاب العلماء والأولياء كانوا في ذلك المكان، حتى إن منهم لما رأى ذلك جاء إلى السيد أحمد وصار مريدا له، أخذ الطريقة منه لما رأوا ذلك. هذا على أي شيء يدل؟ على فضل السيد أحمد الرفاعي على أهل ذلك الزمان،
نعم،
على أهل ذلك الوقت، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يعطي يده في ذلك المكان إلا للسيد أحمد. فهذا على أي شيء يدل؟ وهذا في اليقظة ليس في المنام،
نعم.
ونحن نعرف أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
يا سلام.
ولا كلام للمجسم الذين ينكرون هذه الكرامة بعدما قال الإمام السيوطي بلغت حد التواتر.
يا سلام.
وهذا الإمام أبو الهدى الصياد الرفاعي عمل كتابا جمع فيه أكثر من 100 فتوى لعلماء وأئمة ومفات وقضاة الأمة يوثق هذه الحادثة ويؤكد ذلك. فلا عبرة بكلام المجسمة الذين ينكرون هذه الحادثة حسدا من عند أنفسهم. فهذا يدل على فضل السيد أحمد وعلى فضل طريقته رضي الله عنه. ومما يدل على فضل طريقة السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه ما ذكره الإمام الرواس في كتابه بوارق الحقائق. هذا الإمام الرواس في كتابه بوارق الحقائق ذكر هذه البشرى العظيمة لأهل الطريقة الرفاعية، يقول: وفي ليلة الجمعة رأيت أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنام، فقال لي: طب قلبا، سيظهر الله لك ولذريتك وللطريقة الرفاعية بهذه البلدة شأنا عظيما. فقلت: يا رسول الله، يعني الرواس في المنام يقول،
نعم،
فقلت: يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، إني أرى من عنايتك بالطريقة الرفاعية أكثر من عنايتك بغيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي طريقة الخاصة من الطريق الخاص في السلوك الأخص على الوجه المخصوص، وأنا أحب السيد أحمد الرفاعي ومن أحبه.
يا سلام.
والرسول حتى في المنام لا يقول إلا الحق،
نعم،
فماذا قال؟ إنه يحب الرفاعي ومن أحبه،
نعم،
فهذا شاهد أيضا لفضل هذه الطريقة الرفاعية المباركة. ومما يدل على ذلك أيضا أن السيد أحمد نفسه قال:
نعم،
رأيت حبيبي رسول الله في المنام فقال لي: أنت وجه لا يخزيه الله أبدا في أتباعه إلى يوم القيامة.
الله الله.
وهذه بشرى عظيمة،
نعم،
وأقوى من ذلك ما حصل في اليقظة عندما قبل الرفاعي يد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمسك بيده الشريفة يد الرفاعي وقال له: قم، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. هذا في اليقظة وليس في المنام، قريب 100,000 شاهد على ذلك. وإلا كيف قال الحافظ السيوطي هذا بلغ حد التواتر؟ ثم من عجيب كرامات السادة الرفاعية ما ذكره الإمام المؤرخ علي بن أنجب الشهير بابن الساعي المتوفى في سنة 674 للهجرة في كتابه تاريخ الخلفاء العباسيين. يثبت في هذا الكتاب أن السادة الرفاعية أتباع السيد أحمد هم الذين أوقفوا زحف التتار على الأمة الإسلامية.
الله أكبر.
تحدوهم، أشعلوا نارا عظيمة ثم ركبوا الأسود وحملوا الأفاعي.
الله أكبر.
وهجموا على التتار. صار الواحد من السادة الرفاعية يمسك هذا التتاري ويدخل به في النار العظيمة، ويخرج من الجهة الثانية وقد ذاب التتاري في يد الرفاعي.
الله أكبر.
بسبب كرامة السادة الرفاعية وقف زحف التتار على الأمة الإسلامية الذين قتلوا مئات الآلاف من المسلمين، وكانوا في بغداد قد قتلوا ما يزيد على 100,000 عالم، وكانت المرأة منهم تقتل 100 من المسلمين. من الذي أوقف هذا الزحف العظيم العجيب؟ السادة الرفاعية.
يا سلام.
وهذا يثبته التاريخ، هذا كتاب التاريخ معنا يثبت ذلك. ثم ماذا يقول هذا المؤرخ؟ يقول: ونسب السيد أحمد الرفاعي الكبير.
نعم.
قام عليه الإجماع.
يا سلام.
قام عليه الإجماع. وهذا كتاب جامع كرامات الأولياء أيضا يثبت ما قلناه من أن السادة الرفاعية هم الذين تحدوا التتار ودخلوا بهم إلى النار، فوقف الزحف على الأمة وعلى المسلمين. وهؤلاء السادة الرفاعية الله نصرهم وأيدهم. لذلك السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه أيده الله بهذه الخوارق وبهذه العجائب، فهو رضي الله عنه وأرضاه له خلفاء، ومن خلفائه في عصرنا هذا سيدنا ومولانا ولي الله الكبير الشيخ عبد الله الهرري الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. وشيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته مجاز بالطرق كلها.
الله.
بالطرق، بكل طرق أهل الله. وممن أجازه بذلك الشيخ محمد سراج بن محمد سعيد الآن الحبشي مفتي الحبشة، وهو عاليا عن المعمر العارف بالله الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد الحضرمي، ثم المكي المدرس بالمسجد الحرام عن الشيخ أحمد زين دحلان مفتي الشافعية بمكة المكرمة، وهو عن الشيخ الإمام الحسن الإدريسي بهذا أيضا هو يعني أخذ عنه. وكذلك في كتابه السلسبيل المعين في الطرق الأربعين، وعن الشيخ العارف بالله الحبيب عيدروس بن عمر حبشي بما في كتابه عقد اليواقيت الجوهرية وصمت العين الذهبية بذكر السادات العلوية نسبة لعلي بن أبي طالب يعني رضي الله عنهم.
سيدي، في ختام هذه الكلمة الطيبة، ما هي نصيحتكم؟
نصيحتي في نهاية هذه الكلمة أن نلفت عناية الناس إلى عدم تصديق الإشاعات والافتراءات والأكاذيب والأباطيل التي تشاع وتذاع على مولانا شيخ الإسلام رفاعي العصر شافعي الزمان الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه. هذه الجمعية سفينة النجاة في هذا العصر.
الله الله.
فلا يلتفت للإشاعات والأكاذيب. أتباع الشيخ فوق الأرض.
نعم.
ظاهرون في كل البلاد.
نعم.
من عنده كلام أو حجة فليأتي إليهم، من عنده حجة بزعمه يعني عليهم فليأتي إليهم، هم ظاهرون لكل الناس، كتبهم موجودة في الأسواق، مجلتهم موجودة، مدارسهم موجودة، فلا يلتفت إلى المتطرفين وإلى الشاذين والمنحرفين الذين يطعنون في هذه الجمعية وفي أهلها. فنصيحتي لكل من يسمعني أن يقبل إلى جمعية المشاريع وأن يتعلم وأن يسلك طريقة الرفاعي، يثبت على العقيدة الأشعرية، يثبت على منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة. ختم الله لي ولكم بذلك، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
في ختام لقائنا سيدي، بارك الله بك ووفقك ونصرك وشفاك وأحسن الله إليك ورزقك القطبية. شكرا لحضوركم.
وإياكم أحسن الله إليكم جميعا، ونشكر كل العاملين معنا في هذا المكان. جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع شيخنا ومع كل أحبتنا المؤمنين.
آمين. شكرا فضيلة الشيخ جميل حالي.
ليالي رمضان في رمضان، ليالي رمضان
إذن بعدنا سوا مباشرة على الهواء عبر نداء المعرفة صوت المشاريع ومع ليالي رمضان.
بتأنسنا الإذاعة بناشدة وإيقاعة، وبتأنسنا الإذاعة بناشدة وإيقاعة، برامج ذا بأنواع لو حم زينها رسول، برامجها بأنواع لو حم زينها رسول، برامجها بأنواع لو حم زينها رسول.
أحبابنا وبهالسهرة الحلوة إن شاء الله تعالى بدنا نسمع شيء جميل جدا بصوت الحاج محمد معروف قرانوح.
قلبي بحبك داب وهام، سهرني بعدي ما بنام، موجوع بقلبي آلام، موجوع بقلبي آلام، امتى بوصلك ترويني، امتى بوصلك ترويني. قلبي بحبك داب وهام، سهرني بعدي ما بنام، قلبي بحبك داب وهام، سهرني بعدي ما بنام، موجوع بقلبي آلام، موجوع بقلبي آلام، امتى بوصلك ترويني، امتى بوصلك ترويني. عاشق عندي شوق كبير، أكبر من قلبي بكتير، حابب طير وعندك صير، طول البعد بيكويني، طول البعد بيكويني، طول البعد بيكويني. لأنه حبيبي
الله الله الله،
فؤادي هني، والفرحة نصيبي عطول السنين، لأنه حبيبي فؤادي هني، والفرحة نصيبي عطول السنين، لأنه حبيبي أجمل البشر بإشارة مهيبي، بسعال الشجر لأنه حبيبي، بحلال السفر لطيب الرحيب، لو حتى بسحر يا قصايد جيبي، من حضن القمر حروفك تلكتيبي، ضوي عالدني ضوي عالدني عطول السنين.
يا سلام، طيب الله الأنفاس.
آمين.
الله يبارك بك.
آمين وفيك.
ما أطيب ما أعذب فجر الصيام مذهبا.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو عظيم الهامة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو معتدل القامة.
نبي كامل الأوصاف أتى.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أشكل العينين أبلج، الذي هو أنجل المقلة أدعج.
عسى يحلو تلاقينا، عسى يحلو تلاقينا.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أهدب الأشفار، الذي هو سهل الخد، الذي هو أقنى العرنين
كحيل العين
الذي هو أزج الحاجبين
الحسن جامعنا
الذي هو رجل الشعر
سعها مزايا
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو طلق المحيا الذي كان عنقه في صفاء الفضة النقية
حبيب الله
الذي كان له نور يعلو الأنف يحار فيه الوصف الذي هو دقيق المسربة الذي هو حسن الأرنبة الذي هو واسع الغرة
سلامات من القلب
الذي هو موصول ما بين اللبة والسرة
ومن صحبي
الذي هو واسع الصدر والجبين
سلامات
الذي هو بعيد ما بين المنكبين
اصطفى حبي
الذي هو براق الثنايا الذي هو سيد البرايا
فينا ومن كل المحبين
الذي هو خمصان الأخمصين
الصلاة عليك
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو شثن الكفين والقدمين
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو كث اللحية الذي رأى جبريل على صورة دحية
يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سبح في كفه الطعام
الحمد لله والشكر لله ما خاب مؤمن قاصد عفو الله
الذي هو سواء البطن والصدر الذي هو مفلج الأسنان
فضل من الله
الذي هو أشعر الذراعين
الصلاة عليه
الذي هو جليل المشاش
اشفع في القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جمع فيه ما افترق الذي سدل شعره وفرق الذي هو ضرب اللحم متماسك البدن الذي لم ير قط أجمل منه ولا أحسن
مع من أحب المرء يكون وأنا أحبك يا من
الذي كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان رونق الجمال يطرد في أسرة جبينه
يوم المنى هو يوم
الذي جعل الله له محاسن النور والبهاء جارية في مفاصل تصويره وتكوينه.
زاد علاك وتكحلت بسناك عيون.
الذي كان يرى ما وراء الجبل بأحداقه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان شعره يضرب إلى منكبيه يا محمد
إلهك رحمة
يا رسول الله يا حبيب الله
القلب الرحيم
حبيب الله نبي الله كن لنا شفيعا يا رسول الله غوثاه يا رسول الله رسول الله سلاما يا رسول الله حبك في القلوب ساكن يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أدركنا يا حبيب الله نظرة يا رسول الله نفحة نفحة يا رسول الله يا رب اللهم ارحمنا بجاه رسولك اللهم احشرنا تحت لواء رسولك اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد
لك يا غالي
اللهم ارزقنا رؤية وشفاعة حبيبك محمد اللهم ارزقنا زيارة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام
على عيني حسنك وجمالك
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا الله يا الله نسألك شفاعة نبيك صلوا على رسول الله توبوا توبوا إلى الله 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 يرانا الله مطلع علينا ربنا اغفر لنا غفرانك يا رب اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اكفنا هم الدارين
اذكروا الله ومجدوه هللوه وقدسوه اذكروا الله ومجدوه هللوه وقدسوه
أحل الناس هدينا نور عينينا وده بالإحساس
لأحل الناس حنينا لأحل الناس هدينا نور عينينا وده بالإحساس
وعلى الخد نسينا حبه ولا يوم تنكون بجنبه تشوقنا مهما العادل يرمي اللوم
علمنا وغرام ودقنا
وما نسينا حبه ولا يوم
تنكون بجنبه تشوقنا
مهما العادل يرمي اللوم أحلى البرايا حبينا أحلى البرايا حبينا
لأحن الناس حنينا لأحن الناس هدينا نور عينينا وده بالإحساس
وعلى الخد الدمعة وبالقلب اللوى تنصور يا ما تمنينا يا ما تمنينا
نبقى هلأ أحبابنا مع المنشد الأستاذ الكبير محمد معروف قرانوح.
إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى الحبيب خذوني خذوني إلى ضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني دعوني دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب فيلقى أمتع بصري وكذا الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكذا الفؤاد لنور العين لطه الزين لنور العين لطه الزين وهناك دعوني دعوني أرى العاشقين على بابه يرومون من فيض جنابه أرى العاشقين فيض جنابه فألقى هناي وألقى رجاي أن أحيا في حما مولاي خذوني فبعدي أمتع بصري وكذا الفؤاد لنور العين لطه الزين لنور العين لطه الزين وهناك دعوني دعوني وهناك دعوني دعوني
الله 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 يبارك بك ويسر قلبك يا حاج محمد معروف قرآن أيضا أحبابنا كمان وقفة مع الحاج محمد معروف قرانوح
رسول الله زرناه بطيبة طاب سكناه
عسى بالبشر يسعفنا بيوم فيه نلقاه رسول الله زرناه بطيبة طاب سكناه عسى بالبشر يسعفنا بيوم فيه نلقاه وقفنا في مقام القرب نرجو من عطاياه وعند القبة الخضراء تطيبنا بذكراه فيا للعاشق المغروم تحكي الوصل عيناه فيا للعاشق المغروم تحكي الوصل عيناه بكحل من ضياء الروض هذا ما تمناه محمد وعشت أهواه وعند البشر مرآه أحب محمدا والله حبا يعلم الله أحب محمدا والله حبا يعلم الله.
يا سلام. الله الله.
حلقتنا لليوم خلصت أحبابنا، منشكر كل اللي سهروا معنا، موجه تحية كبيرة من القلب لكل اللي متابعنا، تحيتنا بتوصلكن وين ما كنتوا، تحيتنا ما بدها فيزا ما بدها جواز سفر، بتقطع الحدود لدق على قلوب الأحباب وتلغي الحواجز. من قلكن ما تنسونا من الدعاء وتصبحوا على ألف خير إن شاء الله.